الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. ورع في أهله وهم أهل له، أثنى عليهم رب العزة سبحانه وأعجبه حالهم، ورع، ولا سيما إذا كان في الشباب. أثنى الله سبحانه وتعالى على صورة من ورع صبي شاب سيكون نبيا في المستقبل، وهو يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام. هذا الشاب قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والمقام كله مقام مدح. لذلك من فسر الحصور بأنه لا يأتي النساء تفسيره ليس في محله. كيف يمدح وهو أصلا لا يستطيع إتيان النساء؟ ده نقص وعجز وضعف. لكن المدح يقتضي أنه في كامل قواه الشبابية والجنسية وكامل قواه الصحية، ويستطيع أن يأتي النساء، ولكنه حصر نفسه عن الشهوات، فهذا ثناء عليه. سيدا معروف، سيد وحصورا ونبيا. حصورا كأنه حصر عن المعاصي، معصوم كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، معصوم حصر عن المعاصي. طب كل الأنبياء معصومة، أما يحيى عنده طاقة وشهوة وعنده قدرة على جماع النساء، ولم يشغله ذلك عن القرب من ربه. لكن الأكمل منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عنده القدرة وعاشر النساء ولم يشغل عن ربه أبدا، فأتى بالمحامد كلها صلوات الله وسلامه عليه. أما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى من الشباب هذه النماذج الموصوفة بالورع. وأي ورع هذا؟ بداية العفة، وثانيا تحري الطعام الحلال، وثالثا الخوف والرجاء في القبول في الإقبال على الله. أولا العفة والورع في العفة. عفة عجيبة جدا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى الإمام أحمد في المسند: جاء فتى الشاب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. ثم جاء شيخ فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا لبعض، هكذا يقول عمرو، نظر بعضنا لبعض، اختلفت الإجابة والسؤال واحد، فنظر بعضنا إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. إيه الشاهد من الحديث على ورع الشباب؟ اللي يريد شبابنا يبقوا كده على نفس الخط وصورة مكررة من هذا الشاب، كل شباب المسلمين يكونوا كده. لو كانوا كده ستنجح الأمة وتسود، تنجح وتسود. الشاب متجوز عنده زوجة وصايم، لو قبلها الرسول ما هيراه، هو في بيته يقبل يحضن هو في بيته، إنما لا. طب صيامي جايز حصل له حاجة، أروح الأول أستوثق من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اللي أنا بعمله صح ولا غلط. أدي الورع، زوجة حلال، قبلة في أصلها حلال، لكن في زمانها قد لا تكون حلالا لأنها تؤدي إلى مفسدة، والوسائل بتاخد حكم النتائج. النتيجة حرام يبقى الوسيلة حرام، هو ده الورع. زوجة حلال، نزل ده بقى الورع ده على الخاطب والمخطوبة. الخاطب فين الورع؟ دي زوجة مخطوبة لكن ليست بزوجة. وماله يا أخي، خلاص مع قدام الناس، الناس كلها عرفت إن هو خطبها خلاص، وقدم شبكة قد كده وولي وشهود وحفلة وغيره وغيره، الناس كلها عارفة إن هو خطبها خلاص. قبل بقى واعمل ما بدا لك، وتفسح مطرح ما انت عاوز، واخرج زي ما انت عاوز، وراسل واتكلم وحدث ودردش زي ما انت عاوز، وممكن برضو اصلي وممكن اقرا قران. دي هتاكل دي، زي ما الحسنات بتذهب السيئات، السيئات بتذهب الحسنات. ثم يموت الورع، وبعدين هتدفع الثمن. والذي رفع السماء بغير عمد، اقولها لكل شاب ولكل من استعجل شيئا قبل اوانه، سيدفع الثمن ويعاقب بحرمانه، يعاقب بحرمانه. يعني قد تفسخ الخطبه بعد العقد، يحصل طلاق قبل الدخول، بعد الدخول طلاق، يوم الفرح اعدام، بيحصل اعدام يوم الفرح، يوم الفرح عقوبه. المهم لابد ان تلقى جزاءك، ممكن يوم الفرح اعدام، مش اعدام بحكم قضائي، اعدام كده قضاء وقدر، ما لقيتش اصلا. فهذا هو الورع عباد الله. يا ريت شبابنا بقى يفوق ويلتزم الخط السوي. ده رايح يسأل على قبلة الزوجة بس في الصيام، فالرسول قال له لا تقبلش. والراجل الكبير، مش الشيخ يعني ذو لحية، لا راجل كبير في السن، سأل قال له ماشي. الصحابة استعجبوا، ايه يعني الإجابة واحدة، الإجابة مختلفة والسؤال واحد؟ قال ده يملك نفسه، يعني صيامه مش هينضر. أما ده صيامه هينضر. خذ هذه الصورة الأخرى عن جابر بن عبد الله في الورع، دي أكثر من الأولاني بقى. يقول أتى شاب إلى رسول الله فقال يا رسول الله ائذن لي في الخصاء لا إله إلا الله. الرسول عليه السلام أزكى خلق الله أصلا، هو عارف السؤال ده معناه إيه ومغزاه إيه، هو بيقول كده ليه؟ هو يعلم هذا حتى من غير وحي، من غير وحي يعلم، لأنه زكي عليه الصلاة والسلام، أزكى خلق الله أصلا. ائذن لي في الخصاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم وسل الله العافية. شفت الورع؟ الورع الشاب الرسول، مش هو الرسول معين عليه غفير؟ هو الرسول نايم قايم معاه؟ أبدا، هو في بيته وحياله وحاله، والرسول في حاله. بيقول له ائذن لي في الخصاء، ائذن لي اختصي زي الماعز وزي الخراف وزي الحيوانات دي، اختصي ليه؟ اكيد طبعا في مشكله وهو مش عارف يحل المشكله، فدله على العلاج، قال له صم وسل الله العافيه. الصيام هيعمل فيه ايه؟ هيهذبه. وسل الله ان يثبتك. كثير من اهل الضلال في الفتوى، ناس كتير جدا تضل في فتاويها، يصرح له بالعاده السريه ليه؟ يقول لك اخف من الزنا. ايها الغبي، هل انت اعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ما الحاله دي جات له برضه، ده جات له اشد. واحد بيقول لك ائذن، يعني طب لو افرض رسول قال له اذنت لك، هيروح يعمل ايه؟ هيختصي. يختصي؟ ايوه يختصي. يا حي يا قيوم، ده مصيبه يعني اشد من الحاله اللي قدامك. طب ما كان الرسول يقول له دي ماشي، يعني فرج عن نفسك، فك عن نفسك. لا، هيخالف النص. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم هي داء وليست شفاء ولا دواء ولا علاج، هذه العادة الخبيثة داء وليست بدواء ولا علاج ولا حل للأزمة، إنما هي داء وتزيده داء على دائه ويدمنها زي أي شيء بيدمن، مخدرات وغيره. نسأل الله العافية. صورة ثالثة فيها بقى نهر وزجر من الرسول، لأن كان السائل قريب أو من الرسول ملازمه ملازمه، الشباب دول مش ملازمينه زي التالت ده. وهذه الصورة في البخاري، الصورتين اللي فاتوا دول عند الإمام أحمد. في البخاري من حديث أبي هريرة، أبو هريرة تكلم عن نفسه يقول: يا رسول الله، أنا رجل شاب وأخشى على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي في الخصاء. فسكت النبي قال، ثم قال له مثل ذلك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له مثل ذلك، فسكت النبي، ثم قال له مثل ذلك المرة الرابعة بقى. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر، يعني اترك. إيه الشاهد من الحديث؟ ورع، ورع أبي هريرة. أبو هريرة شاب وملازم النبي عليه الصلاة والسلام، قايم نايم معاه، ما هو راوية الإسلام، راوية الإسلام. وبعدين بيقول له كلام زي ناس تانية قالوه، قال له: أنا أخشى على نفسي العنت. إيه العنت؟ الوقوع في الزنا والخطأ، وأنا رجل فقير ولا أجد ما أتزوج. ائذن لي في الخصاء، ائذن لي اختصي. يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، دي فيها درس عظيم جدا، زجر لأبي هريرة. كون الرسول يسكت يعني اسكت، يعني الطلب ده ما يطلبش. طب ما كان جاوبك في الأول، إنما كون يسكت يعني عاوز يقول لك اسكت، ده طلب لا يطلب. كررها أبو هريرة. في المرة الرابعة بقى قال له: يا أبا هريرة، لو كان الخصاء هيغير شيء في المكتوب كنت قلت لك اختصر. قال له: جف القلم بما أنت لاق، أنت خايف من العنت والمشقة، فلو مكتوب عليك عنت ومشقة اختصيت أم لم تختصي هتقع في العنت والمشقة. يعني ممكن تختصي برضه وتقع في المحزون، لان هو الخصاء دوره ايه؟ ان ما فيش انجاب، انما لا يمنع من ان يمارس الخصي الزن، لا يمنع، ممكن يمارسه، انما هو مش هيبقى في انجاب. الشاهد جف القلم بما انت لاق، اللي هتشوفه هتشوفه يا ابا هريره والمكتوب عليك هتراه، فانت هتعمل ايه في الموضوع؟ الموضوع اصلا لا يحل لك ان تشوه الخلقه او ان تنتقص عضوا منك، لا فائده في انتقاصه، والامر مقدر. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اختصي على ذلك او ذر، مش معناها يعني ايه انت حر روح اعمل او ما تعملش انت حر، لا، ده فيها زجر للرسول عليه الصلاه والسلام لابي هريره، زجر من الرسول لابي هريره، لا مش معناها روح اعمل لنفسك فيه، لا معناها احذر هذا، اختصي على ذلك او ذر. ثم الحديث فيه شاهد عظيم جدا على ورع أبي هريرة كشاب، أبو هريرة كشاب ورع لا يملك مؤنة الزواج، فنفسه سولت له إن ممكن لو عمل كده يحل المشكلة، فبس مين اللي يوثق له الكلام ده أو الظن ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا برسول الله يغير له المسار، ولأن أصلا ما كان الزواج أبدا مانعا، ما كان الفقر مانعا من الزواج أبدا، القرآن العظيم ما خلاش حاجة والله يا أخوانا. يعني لما تيجي تقرأ الآيات في حل النساء في سورة النساء، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وغيرها وغيرها، قال رب العزة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طبعا الفقر دلوقتي أصبح فعلا مشكلة، ولأن مفيش ملك يمين، مفيش ملك يمين، هو الآيات بتتكلم عن ملك اليمين على اعتبار أن المسلمين أصحاب نهضة وأصحاب كلمة وأصحاب سيادة وريادة وأصحاب جهاد وبيفتحوا البلاد وبيغنموا ملك يمين، فعندهم ملك يمين وكثيرة، كل معركة بيجي ملك يمين إلى ديار المسلمين، ألف ألفين مليون مليونين أي حاجة، أي اللي جاي حسب الرزق، كل دول ملك يمين، بتوزعوا على مين؟ بتوزعوا على المحاربين، أصبح ملك البلد، البلد مليانة ملك يمين، تشتريها أنت كجندي شاب خلاص ملكتها بقت ملك يمين لك. طب الكلام ده كله مش موجود. في نفس الوقت المسلمون انسلخوا من اسلامهم الا ما رحم ربي، فبقى في تعسير في الزواج. هل كل ده مبرر للي في الاحاديث ائذن لي في الخصاء؟ لا طبعا ما فيش ائذن لي في الخصاء، بس هو الشاهد من الكلام ان ابو هريره كان بيعيش الازمه دي، أبو هريرة كان بيعيش الأزمة دي، فلما فكر وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاه الرسول وقال له إن ده مش هيمنع منك عنك الإيه؟ العنة والمشقة، إنما العنة والمشقة تزول بإيه؟ بالروايات اللي فاتت، صم وسل الله العافية. والحديث المشهور المعروف، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ليه يا رسول الله؟ هو ده العلاج، وليس عليه بالعادة السرية كما يفتي أهل الضلال، دي فتوى ضالة أيا كان الذي يذكرها، هذه فتوى ضالة، لأنها لا تزيد الإنسان إلا هما وغما وضعفا ونكدا، ولا توصل لشيء، ولا توصل زيادة على ذلك، أنها تصير شيئا يعني يخرب في النفس إدمان. فعليك بالصيام يا عبد الله. بصفة عامة بقى، عقبة بن عامر يروي كما عند ابن ماجة هذا الحديث، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك ليعجب، الله أكبر، إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. ايه يعني الشاب ده؟ يعني لا صبوة له. لا صبوة له يعني ايه؟ لوش رغبة شهوانية، له اندفاع شهواني حيواني. عنده طاقة؟ عنده طاقة. عنده كمال جنسي؟ عنده كمال جنسي. عنده كل حاجة، فيش حاجة ناقصاه، ولكنه لا صبوة له، لا رغبة له إلا في حينها، لا شهوة للنساء إلا في حينها، لما يحين وقتها، لما تبقى في الطريق المشروع، لما تبقى صح. إنما كده لا. هذا الشاب اللي دواعي الشهوة موجودة والطرق ميسورة والسبل ممهدة، ومع ذلك منضبط، ينال إعجاب رب العالمين. إن ربك ليعجب أن يكون له منزلة عند الله وثواب عظيم جدا عند الله، ربما يفوق ثواب القائم الصائم. إن ربك ليعجب للشاب ليس له صبوة. هذا في مقام العفة مما يسره الله سبحانه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما في مقام تحري الطعام الحلال، أيضا للشباب أن ينتبهوا لهذا. عن جابر بن عبد الله أو أنس، لعله أنس، جاء فتى شاب إلى رسول الله من بني سلمة. هذا الشاب من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إني رأيت أرنبا فحذفتها ولم يكن معي حديدة أزكيها بها، فزكيتها بمروة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل، صلوات الله وسلامه عليه، أزكى خلق الله. الشاب كلام موجز ومفهوم طبعا عند النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول: يا رسول الله، أنا رأيت أرنبا. أرنب طبعا بتوع الصحراء دول والمنطقة دي بحاجة إلى أي شيء يؤكل، أرنب، حمامة، أي شيء، لأن مفيش أصلا، مفيش بقى زرايب وبتاع ومزارع وكلام، مفيش. بقول: شفت أرنب حذفتها، خبطتها بطوبة ولا بحجر، يعني وقفت، عاوز بقى أذبحها، معيش حديدة يعني سكين أذبح بها. أتلفت يمين شمال، لقيت مروة. مروة يعني إيه؟ كما قال الأصمعي: حجر أبيض رقيق، لما تحكه في بعضه كده بيطلع شرار، حجر بس رقيقة قوي زي السكينة، بس مش بنفس حدة السكين. ذبحها، أعمل فيها إيه بقى الأرنب بعد العذاب ده كله؟ قال له: كل. الرسول صلى الله عليه وسلم صرح له بليه؟ بالأكل، لأنه أنهر الدم بالمروة، أي بالحجر الرقيق ده. الشاهد بقى فين الورع؟ تم كان كله خلاص، إيه لازمة السؤال؟ عاوز أشوف فميتة ولا مزكاة؟ هل دي كده في حكم الميتة ولا في حكم المزكاة؟ ما تاكل يا عم، ما تاكل يا عم. هو دي اللي موجود عندنا دلوقتي. كل يا عم، ما تسمي وكل. مذبوح فين؟ جاي منين؟ هو ايه اصلا؟ سمي وكل. هو خنزير؟ هو قرد؟ هو ايا كان يا عم، سمي وكل. زكي ام لم يزكى؟ ده في وقز حديث، لان عندنا المحرم علينا المتردية والنطيحة والموقوزة والحاجات دي كلها. من الوقز يعني ايه؟ يعني ضربت بحجر على رأسها فماتت، ده الموقوز. الوقز الحديث بيجيبوا حجرة منين؟ ومين اللي يشيل الحجر ويضرب؟ وقز بالمسدسات، مش المسدسات، المسدس الناري ده، لا، مسدس بيطلع حاجة زي المسمار كده، طلقة زي المسمار تخش في دماغ العج. هل عشان هو يشل حركته وبعدين يذبحه؟ ما ظنش هيذبح. هو كده مجرد ما وقع وبطل يرفص ولا بتاع، يشيل ويسلخ ويعمل وخلاص. وقز طبعا محدش بيفكر. فهذا الشاب الارنب اللي اصطاده عاوز يشوف ياكله كمزكى وحلال ولا ميته. طبعا حاجات كتير جدا، تدخن، سالت التدخين حرام ولا حلال؟ شيء اللي بتشربه ده حلال ولا حرام؟ شيء اللي بتاكله ده حلال ولا حرام؟ لان ما فيش ورع. لكن هذه النماذج الطيبه تتحرى، ده في العفه وده في اللقمه اللي هتدخل فمه، لازم تكون حلال وواثق منها ومطمئن اليها حتى تؤتي ثمرها. اخيرا، ورع الشباب في القدوم على الله. النبالي بقى مش الشباب اللي جاي، لا ده الرسول اللي رايح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وغيره على الشاب وهو في الموت، يعني بلغوه، عرفوه ان في شاب بيحتضر، شاب في ساعاته الاخيره دخل عليه وهو في الموت، فاذا به يساله هذا السؤال العجيب: كيف تجدك؟ ايه اللي انت حاسس بيه؟ الله، الرسول بقى بيسال حته تانيه خالص. والشاب ذكي، شاب ذكي، ما عادش يقول له بقى ايه ده، انا بقى لي كام يوم ما باكلش، ده انا ما مش عارف كام يوم ما بتبولش، ما كام يوم ما بخش الحمام، لا 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 لا، ولا دي بتوجعني ولا ابدا، لانه عارف سؤال الرسول يقصد ايه صلى الله عليه وسلم. كيف تجدك؟ هنا الايمانيات بتاعتك عامله ايه؟ قلبك فيه ايه؟ انت كده بتموت وانا الموت باين عليك، انت كده عقيدتك ايه؟ ظنك بربك راحل من الدنيا على اي ايمان وعلى اي درجه؟ انت خلاص مفارقنا، فانا بطمن عليك يا ابني. كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، ارجو الله واخاف ذنوبي. عاوز ورا احسن من كده بقى؟ ارجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، أي موطن؟ موطن الوداع. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إيه الشاهد هنا من وراء؟ هي دي الحقيقة يا أخواني. طبعا لما تيجي تنزل الكلام ده على الشباب اليوم، هو مش في دماغه موت اصلا. موت ايه يا عم؟ ده حاجه في منتهى الصحه والحب، ده هتقلبوها غم ليه؟ وهتعيشونا في نكد ليه؟ هو يحس بالكلام ده، يحصل له حادثه بتاع، يروح المستشفى، يخش عينيه مركزه، ها يبتدي بقى ممكن، ممكن يفكر في الموت بقى. انما طول ما هو بيروح جوره، بيروح حمام السباحه، بيروح هنا، بيروح هنا، الموت عمره ما يجي في باله اصلا. هيجي في باله ليه؟ مش هيجي في باله اساسا يعني. فلا يبقى فيه ورع ولا خوف ولا رجاء ولا شيء من هذا، هو عايش ايامه ولياليه. انما المفروض يبقى ورع برضه، حتى لو في كامل الصحه، حتى لو في كامل الصحه. لكن هذا الشاب لما كان بقى في سياق الموت، الرسول بيقول له: كيف تجدك؟ ايمانياتك عامله ايه؟ ظنك بالله ايه؟ انت سايب الدنيا اهو ورايح للاخره، ناوي على ايه؟ ترغب في ايه؟ قال له: يا رسول الله، ارجو الله، ماليش غيره، أرجو الله، يعني أرجو رحمته وأرجو عفوه وأرجو وده وأرجو كل شيء طيب منه سبحانه وتعالى، وأخاف ذنوبي. فهل الشباب دلوقتي بيخاف ذنوبه؟ يعني حتى أنا لو رايح حمام السباحة، رايح المصيف، ده ما هو في شباب بيروح ما بيرجعوش. المفروض وانت رايح المصيف ترجو الله وتخاف ذنوبك برضه، لان جايز تروح ما تجيش، البحر يبلعك وقد كان. يرجو الله ويخاف ذنوبه. كنا على الطريق، طريق من الطرق، وبعربيه مدعوكه في بعضها، ايه قالوا؟ كان عريس وعروسه وعاملين مولد وراحوا لحالهم. فليه برضه في كل تصرفاتك ترجو الله وتخاف ذنوبك؟ ذنوبك السابقه وذنوبك الحاليه ما تعملهاش، لان ممكن الموت الفجأة دلوقتي يا اخواني، يعني الشيء بقى زي شرب الميه، موت الفجأة يعني الشاب اللي في الحديث ده أحسن حالا من مئات الحالات الموجودة. ليه؟ لأنه ده يعني بيتهيأ نفسيا بقاله يوم يومين ثلاثة شهر أكتر، لأن الرسول راح زاره ووجده في الموت. طب موت الفجأة أصعب من ده، لأن ده بيتهيأ نفسيا، إنما ده ما فيش تهيئة، ده تهيئة للانطلاق ومزيد من المعاصي ومزيد من المرح وحياة كده واسعة أوي. طب برضه ما تحط في بالك فجأة القطورة ما أنت شايفها أهي، والعربيات أهي، وحاجات يعني حاجات لا تحصى ولا عاد ولا تعد. شوف الحوادث كل يوم إيه اللي بيحصل فيها، عجلتين شوية هواء راكب فيهم كم نفر فرقعة كله راح لحاله في ثانية. فليه ما كنش كل موقف أرجو الله وأخاف ذنوب؟ أرجو الله يعني أرجو ربي يغفر لي، يحسن ختامي، ذنوبي السابقة يغفرها لي، ما أعملش حاجة دلوقتي جديدة، كفاية اللي اتعمل، وهكذا عباد الله. كلامنا مش للشباب بس، لكن أنا ذكرت النماذج من الشباب لأنه يعني انصرف كثيرا، هجروا المساجد، هجروا القرآن، هجروا الطاعة، وانشغلوا بأمور كثيرة جدا، مع إن الحياة ميسرة لهم والحياة سهلة لهم، لكن طبعا الشيطان احتنكهم إلا ما رحم ربي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، ارحم موتانا واشف مرضانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.